بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الحج، وتوقفنا عند قول الله جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. لما ذكر الله تعالى فتنة الشيطان في إلقائه ما يلقي من كلمات الباطل أثناء تلاوة النبي لما يتلوه من كلام الله، وهذه كما مر معنا فتنة عظيمة، هذه الفتنة المؤمنون يزدادون بها إيمانا، لأن الله تعالى يحكم آياته وينسخ ما يلقي الشيطان، فيزدادون إيمانا بأن وحي الله حق. قال جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. هذا هو السبب الحقيقي، أن الله تعالى هو الذي هداهم، حفظ قلوبهم من هذه الفتنة. وأما الكفار الذين افتتنوا بما يلقيه الشيطان، ما عاقبة أمرهم؟ كما أن المؤمن يزداد إخباتا وإيمانا لله، فالكافر يزداد مرية وشكا. قال: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه. من ماذا؟ من القرآن. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، من هذا القرآن. قال ابن جريج واختاره ابن جرير، لأنهم يقولون: إذن هذا القرآن ليس بوحي من الله، ما دام أن محمدا تارة ينهى عن عبادة الأصنام وتارة يثني على الأصنام كما مر معنا، وهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما من كلام الشياطين، لكن هكذا يدخل في قلوبهم الزيغ والفتنة يرحمك الله، فما يزدادون إلا شكا وفتنة من هذا القرآن. وقال سعيد بن جبير وبن زيد: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، يعني مما ألقى الشيطان، في مرية منه مما ألقى الشيطان. وهذا المعنى يرجع إلى المعنى الأول، لأنه لما يلقي الشيطان مثل هذا الكلام الباطل كما مر معنا في قصة الغرانيق، فهذا يورث الشك في قلوبهم في كتاب الله، فيرجع هذا المعنى والله أعلم إلى المعنى الأول. ويمكن أن يقال أيضا والله أعلم أن الباطل كما مر معنا هذا أيضا في درس الماضي، مهما تظاهر صاحبه بأنه مطمئن لما هو عليه من عقيدة وثابت عليها، لكن لا بد أن يكون في قلبه مرية وشك، لأن الباطل على خلاف الفطرة. الله تعالى من لطفه بعباده أنه خلقهم على التوحيد، فالذي يكون على غير الحق لا بد إذا تفكر في نفسه يريد أن يصل إلى الحق لا بد أن يشعر بشيء من الحيرة والشك، لأن أي دين غير الإسلام لا يلبي الفطرة البشرية وحاجات الفطرة، ولا يجيب عن الأسئلة الفطرية التي في نفس الإنسان: ما الغاية من خلق الخلق؟ من هو ربنا؟ ما صفاته؟ ماذا بعد الموت؟ ما حقيقة هذه الحياة؟ هذه أسئلة فطرية توجد في نفس كل إنسان، ما يجد الإجابة الشافية عنها إلا في دين الإسلام، إلا في الحق. فهؤلاء لا يزالون في مرية من هذا الكلام الذي ألقاه الشيطان، مع أنهم فرحوا به واستبشروا به، لكن في قرارة أنفسهم هم في مرية منه. قال: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، فجأة. هكذا الإنسان يغفل ويغفل إلى أن ينقطع عنه الأمل، فلا ينفع الندم بعد ذلك. قال قتادة: قال بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقتادة كثيرا ما يفسر تفسيرا وعظيا، يكون تفسيره فيه وعظ وتخويف. قال: حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. قال مجاهد: قال أبي بن كعب: يوم بدر. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني يوم بدر. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير. فهذا قول. والقول الثاني قال عكرمة ومجاهد أيضا في رواية أخرى والحسن البصري، قال هو يوم القيامة، ويأتيهم عذاب يوم عقيم هو يوم القيامة. قال ابن كثير: هذا القول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من جملة ما أوعدوا به، لكن هذا هو المراد. ولهذا قال: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. ولكن يمكن الجمع بين القولين: أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، يعني هذا العذاب وهذا اليوم العقيم يكون في الدنيا ويكون أيضا في الآخرة، ولا مانع من حمل الآية على المعنيين. ولهذا تجد أن مجاهد جاء عنه القولين، جاء عنه بأنه يوم بدر ويوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وكلمة عقم تدل على أن الشيء لا خير فيه ولا نفع فيه. يقال: ريح عقيم، هي الريح التي لا تنشئ مطرا ولا تلقح شجرا، وإنما هي ريح فيها العذاب. في عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وذلك العقيم الذي لا يولد له، لا يحصل هذا الخير في الدنيا. وكذلك أيام الحرب، يوم الحرب يسمى يوم عقيم، لأنه يقتل الرجال فكأن النساء لم يلدنهن، أو لم يلدن الرجال، فتوصف بأنها يعني حرب عقيم. قال: حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. وكذا هلك صناديد قريش في يوم بدر، جاءهم العذاب في الدنيا ليعتبروا، ثم أيضا اليوم العقيم الأكبر يكون يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. ثم قال جل وعلا: الملك يومئذ لله يحكم بينهم. تأمل، لما ذكر حال المؤمنين مع هذه الفتنة وحال الكافرين، وأنهم يستمرون في شكهم، كما قال الله تعالى: ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذا ما تفكر في نفسه وما أراد اتباع الحق يستمر في غي والعياذ بالله إلى أن ينقطع الأمل، ثم يحكم الله تعالى بين عباده يوم القيامة. ولهذا قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم. وتأمل كيف ذكر هنا صفة الحكم بين الخلائق، لأن مثل هذه الفتنة الكفار لا يزالون في شكهم، وإذا سمعوا ما يلقيه الشيطان يظلون على باطلهم بقوة ويقولون أبدا لا يمكن أن يكون هذا الدين هو الحق، كيف وقد سمعنا محمدا يقول كذا وكذا، والعياذ بالله يستمرون على باطلهم بقوة، فلا مجال للحكم بينهم في الدنيا، كأن الأمر قد انتهى في الدنيا. فقال الله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الملك يومئذ لله يعني يوم تزول مريتهم وشكهم، هم لا يزالون في مرية حتى يأتيهم هذا العذاب هذا اليوم. ففي هذا اليوم تزول المرية، يزول الشك، تنكشف الحقائق، ويحكم الله بين عباده، فيتبين يعني أنهم كانوا في غرور وأنهم عرفوا أن هذا من الباطل في قرارة أنفسهم وكانوا في شك منه، لكن غرتهم الدنيا والعلو في الأرض فأقاموا على ما هم عليه. قال الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، هناك النعيم المقيم العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، أما الكفروا لأنهم غطوا أدلة الحق عن أعينهم وبصائرهم، كأنه وقع في قلوبهم، هذا قد يكون من كلام الشيطان، لا يمكن أن يقول محمد مثل هذا الكلام والقرآن كله توحيد، ثم تبين أن هذا لم يكرر المسلمون في قرآنهم، فيعلمون أنه باطل، لكن هم غطوا أعينهم وبصائرهم عن الحق، لهذا قيل عنه كافر، لأن الكفر في اللغة بمعنى التغطية، حتى المزارع يسمى كافر لم يغطي البذرة في الأرض، فهؤلاء الكفار غطوا عن قلوبهم الأدلة الواضحة. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، إذا غطى عن قلبه الأدلة سيكذب بالآيات. قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، فأولئك لهم عذاب مهين في نار جهنم. وتأمل كيف خص الإهانة هنا، لأنهم سعوا في آيات الله معاجزين استهانوا بها، وأي إهانة أعظم من تسويتهم بين ما يلقيه الشيطان وبين كلام الرحمن، يعني جعلوا ما يلقيه الشيطان من كلام الرحمن، وقالوا ها هو محمد يقول هذا الكلام الذي فيه مدح لآلهتهم كما ألقى الشيطان في أمنيته، فسووا بين كلام الرحمن وكلام الشيطان، فهذا من الاستهانة والاستخفاف بوحي الله، مع أنه قد تبين الحق ونسخ الله ما يلقيه الشيطان وأحكم آياته، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه استهانة بآيات الله، فكان جزاؤهم العذاب المهين. تأمل هنا قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال في جنات النعيم، ما قال فلهم، أقل في مباشرة بدون ف، أما هنا قال فأولئك لهم عذاب مهين. لماذا الفاء هذه تدل على ماذا؟ على السببية، فكأنه لما ذكر نعيم المؤمنين في الجنة لم يربط بين السبب والجزاء، قال فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال فأولئك لهم، قال في جنات النعيم، حتى يبين أن هذا من محض فضل الله عليهم. لكن هناك قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، هذا الكفر والتكذيب هو سبب العذاب المهين، فأولئك لهم عذاب مهين. تلاحظون يعني انتهى هذا المقطع في الجزاء، جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. تأمل كيف انتقلت الآيات إلى الثناء على المهاجرين في سبيل الله. تأمل في الترابط بين الآيات، بعد أن ذكر الله تعالى دفاعه عن المؤمنين في آيات متقدمة وأنهم أخرجوا من ديارهم وهاجروا في سبيل الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم قال: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، وأذن الله تعالى لهم بالدفاع، وبين في الآيات القريبة أن الله تعالى يحفظ دينه مما تلقيه الشياطين، وذكر جزاء الفريقين أمام هذه الفتنة. ثم رجعت الآيات تتكلم عن مقصود السورة وهو إقامة الدين. ولما كانت الهجرة في سبيل الله من أعظم أسباب حفظ الدين وإقامته، أثنى الله تعالى على المهاجرين مرة أخرى. فكما أن الله تعالى حفظ قلوب المؤمنين من فتنة الشيطان مما يلقيه في الوحي، فكذلك الله تعالى وفقهم لهذه الهجرة التي فيها حفظ للدين وإقامة للدين، فأثنى عليهم. قال: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا في الجهاد في سبيل الله لما أذن لهم به، أو مات في غير بلده الذي هاجر منه، هاجر لأجل الله ثم مات في ذلك البلد حتى لو لم يكن في الجهاد، لكنه ما هاجر إلا لأجل الله، لنصرة دين الله، للحفاظ على دينه. قال: ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، ليرزقنهم الله رزقا حسنا. لماذا؟ لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. تأمل في الجزاء من جنس العمل. لما ترك المهاجر بلده، وطنه التي فيها يكون الرزق الوفير وسعة العيش، خرج إلى بلد ما يدري كيف يكون حاله فيها، فالله تعالى يرزقه الرزق الحسن حتى بعد وفاته. ثم قتلوا أو ماتوا، ما دام أنه ترك الرزق في الدنيا لأجل الدين، ثم ما حصله من السعة، بل قتل في سبيل الله أو مات، لا يضيع عمله عند الله، بل يرزقه الله تعالى الرزق الحسن. قال: ليرزقنهم الله، يعني والله، هذه لام موطئة للقسم، والله ليرزقنهم الله رزقا حسنا، رزقا حسنا، ليس كرزق الدنيا يفنى وفيه تنغيص، ليرزقنهم الله رزقا حسنا في الجنة. ثم تأمل كيف أكد هذا المعنى، لأن النفوس شق عليها أن تترك وطنها وما فيه من السعة والرزق، تهاجر إلى بلد يعني فيه الغربة، فقال: وإن الله لهو خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. فرزق الله تعالى خير رزق، ليس فقط غذاء للبدن، رزق الله تعالى الأعظم يكون بغذاء الأرواح، بالإيمان، بالطمأنينة، حتى لو هاجر إلى بلد ما وجد فيها السعة، لكن ما دام أنه على إيمانه وعقيدته يشعر بالطمأنينة والراحة والسعة في حياته، وهذا أعظم رزق وخير رزق للعبد، رزق الإيمان، التقوى، وإن الله لهو خير الرازقين. وتأمل هنا كيف قرن بين القتل في سبيل الله وبين مجرد الموت، هذا في من هاجر في سبيل الله، يدلك على عظم شأن الهجرة، كما قال تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لا تسأل عن أجره، فقد وقع أجره على الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: من مات مرابطا أجر الله عليه مثل ذلك الأجر، وأجرى عليه الرزق، وأمن الفتان. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن ابن جرير الطبري وغيره، قال عن أبي قبيل وربيع بن سيف المعافري قال: كنا بروس أو بروس، وهي جزيرة في البحر الأبيض شمال الإسكندرية، غزاها المسلمون زمن معاوية، معروفة الآن يعني، وين أهل مصر ما يعرفون روس؟ روس إيش هذه؟ ها؟ رويس؟ آه طيب. المهم يقول: ومعنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمر بجنازتين، إحداهما قتيل يعني شهيد، والأخرى متوفى، يعني كانوا في جيش معاوية رضي الله عنه لفتح تلك الجزيرة، فهذا رجل استشهد وهذا رجل مات، خرج يعني في سبيل لكن مات بدون قتال. فمال الناس على القتيل، يعني كلهم ذهبوا إلى جنازة الشهيد. فقال فضالة رضي الله عنه: ما لي أرى الناس مالوا مع هذا وتركوا هذا. وفي رواية أنه جلس على قبر المتوفى فقيل له: يعني ذلك قبر شهيد وأنت تجلس على هذا القبر؟ فقال فضالة رضي الله عنه: والله ما أبالي من أي الحفرتين بعثت، اسمعوا كتاب الله، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قال: فما تبتغي أيها العبد إذا أدخلت مدخلا ترضاه ورزقت رزقا حسنا؟ والله ما أبالي من أي الحفرتين بعثت. فهذا يدلك على فضل الله تعالى لمن ترك ما يحب في سبيل الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ثم أيضا نوه بشأن هذا الرزق الحسن، قال: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، بعد وفاتهم ليدخلنهم مدخلا يرضونه. والرضا سر السعادة، سأل مهما اشتدت عليه الكربات والفقر والضيق، إذا كان قنوعا راضيا يشعر أنه سعيد. وآخر تراه غنيا عنده ما عنده من الدنيا لكن غير راضي، تجده مهموما مغموما شقيا في حياته. فالرضا سر السعادة، وذلك يذكر في نعيم الجنة: ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هنا يقول: ليدخلنهم مدخلا يرضونه، من أول ما يموت تدعو للميت تقول ماذا؟ وسع مدخلهم، فيدخل القبر يكون قبره روضة من رياض الجنة، نسأل الله تعالى يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ثم في القيامة كذلك: ليدخلنهم مدخلا يرضونه في الجنة. قال: وإن الله لعليم حليم، وإن الله لعليم بمن يهاجر في سبيله وبمن يستحق هذا الجزاء، وعليم بالمشاق التي تصيبهم في هجرتهم، عليم بنياتهم. وإن الله لعليم حليم، حليم يصفح ويعفو جل وعلا، مع الإنسان لا يخلو من الخطأ والمعصية. وكذلك تأمل كيف قال هنا: وإن الله لعليم حليم. حليم أيضا تتعلق بالكفار، تأمل هذه من أوائل الآية التي نزلت في موضوع الجهاد. فالله تعالى عليم بحال هؤلاء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وفي الوقت نفسه حليم بمن أخرجهم من ديارهم حتى اضطرهم إلى الهجرة في سبيل الله، حليم لا يعاجلهم بالعقوبة جل وعلا. فقال:
قال وإن الله لعليم حليم، فيمهل ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى، وإن الله لعليم حليم. ثم تأمل قال جل وعلا ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك، قلنا هذه الكلمة ما تعرف معناها إلا إذا عرفت ماذا إعرابها في النحو، إيش معنى ذلك؟ ها؟ خبر لمبتدأ محذوف، تمام، تقديره ماذا؟ يعني الأمر ذلك. ثم انظر إلى الأمر يعني المتقدم، قد يعود على أكثر من معنى. ذلك، هذه كلمة تذكر باب التقرير والتوكيد على المعنى المتقدم. ذلك يعني الجزاء الحسن الذي ذكره الله تعالى لهؤلاء، الأمر الجزاء الحسن ذلك المشار إليه، فلا بد منه، لا بد من وقوعه، وفيه يعني تفخيم وتعظيم لهذا الجزاء كأنه يشير إليه من بعيد. ذلك الجزاء الحسن ذلك، حلم الله عن الظالمين ذلك، نصر الله للمؤمنين ذلك، كل هذه المعاني تدخل كما ذكر المفسرون معاني مختلفة كلها صحيحة. ذلك، ثم تأمل يعني كأن أيضا هذا فيه توكيد لمقصود السورة، وعد الله أنه يقيم دينه ينصر دينه، فلما ذكر يعني أنه الذي يهاجر في سبيل الله ويقتل ويموت الله يرزقه ولا يضيع عمله، قال ذلك، فهذا الجزاء هكذا يشير الله تعالى إليه من بعيد تفخيما له لا بد أن يقع، وأيضا مع ذلك الجزاء ينصر الله تعالى هؤلاء الذين ظلموا وبغى عليهم الكفار. فقال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ومن عاقب بمثل ما عوقب به يعني هو عوقب وطرد من بلده وعذب ثم عاقب بمثل ذلك، يعني كما حصل في أول الأمر لما قاتل المسلمون الكفار، قتلوا صناديدهم في غزوة بدر مع أنهم ظلموا سنوات طويلة في مكة، لكن هذه معركة واحدة، على فرض أنه يكون هناك شيء من التعادل والتساوي، كل واحد أخذ حقه، لكن الكفار ما سكتوا وجاءوا للمسلمين يوم بدر يوم أحد للانتقام، ثم جاءوا يوم الخندق لإبادة الإسلام، هم الذين يبدأون، ثم هم الذين يعني في الماضي ظلموا وقتلوا وعذبوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، بغي عليه يعني تجاوز الظالم حده، كما قال تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، إذن هم الذين بغوا. قال ثم بغي عليه لينصرنه الله، الله لابد أن ينصر هذا المظلوم، لينصرنه الله، تأمل هذه قاعدة كلية، هذا من تمام عدل الله، لكن تأمل في التعليل لماذا لينصرنه الله. قال إن الله إيش؟ ما قال إن الله لقوي عزيز، قال إن الله لعفو غفور، سبحان الله، إن الله لعفو غفور، وأنت تترقب أن الله سيذكر قوته وعزته في نصر المؤمنين وإذا به يقول إن الله لعفو غفور. ما أروع تربية القرآن للمؤمنين. لماذا قال إن الله لعفو غفور؟ هذا في دعوة لماذا؟ للصفح والعفو، حتى إن بغى الظالم، كما أن الله تعالى يصفح ويمهل ويعفو ويغفر، فكذلك إن الله لعفو غفور. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ قال وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فكذلك هنا قال إن الله لعفو غفور، اصبروا لعل الله أن يهديهم. هذا الذي حصل. تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ابتداء لقتال الكفار في السيرة كلها. انظر في غزوة بدر هم الذين خرجوا، النبي صلى الله عليه وسلم خرج العير فقط، ثم أخذتهم الحمية وخرجوا بجيشهم، في غزوة أحد خرجوا للانتقام، في غزوة الخندق هم الذين خرجوا، في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم خرج أراد العمرة منعوه وتصالح معهم 10 سنين على وقف الحرب. تم لما نقضوا الصلح خرج إليهم في فتح مكة وما يريد القتال، لذلك يعني لم يخبر بجهة الجيش حتى لا يستعد كفار قريش، يريد أن يفجأهم حتى يستسلموا. إذن فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الغرض أنك تسفك دم الكافر وخلاص. يا أخي هداية هذا الكافر أحب إلينا من أن يموت وهو كافر. ولهذا هؤلاء الجماعات المنحرفة التي تزعم الجهاد هدفهم فقط إذا وجدوا كافر خلاص همهم أن يذبحوا ذبحا ويشنعوا به، حتى لو فعلوا ما فعلوا ما تدري. صحيح إذا كان العفو ليس في مصلحة، نعم هنا لابد من قتل هؤلاء الصناديد، لكن إذا كان هناك مصلحة من العفو هذا يرجع فيه لولي الأمر، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، خاصة إذا كان المسلمون عندهم عزة وقوة، فهنا لماذا يكون القتل؟ أو إذا كان القتل ليس فيه كبير مصلحة وفائدة، بل هؤلاء الجماعة المنحرفة نسأل الله تعالى أن يرد كيدهم وأن يحفظ المسلمين من فتنتهم، يعني ما يبالون بدماء المسلمين أصلا، يقتلون المسلم قبل الكافر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قال إن الله لعفو غفور. أيضا لماذا ختم الآية بقوله لعفو غفور؟ كأن هذا من باب الأولى والله أعلم، يعني قال لينصرنه الله. لماذا؟ لأن الله تعالى عدل، لابد أن ينصر المظلوم، فكيف إذا كان الله تعالى أصلا عفو غفور جل وعلا؟ يعني ليست فقط المرتبة الواجبة وهو العدل، بل الله تعالى محسن وعفو وغفور، فنعم يصفح ويعفو، لكن في الوقت نفسه لابد أن يقيم العدل بين عباده. وأيضا من فوائد ختم الآية بهذا تذكير الظالم بأنه لا يندفع، أو تذكير المظلوم، نعم تذكير المظلوم بأنه لا يندفع في الانتقام من الظالم، لأنه في الغالب إذا حصل الانتقام أو رد السيئة بالسيئة قد يتجاوز حده، فهنا يذكر بالعفو حتى تلجم النفس بلجام العفو فلا تسترسل وراء الغضب والانتقام. ولهذا قيل لكسرى بما دام ملككم؟ فقال لا نعاقب إلا على قدر الذنب ولا نعاقب على قدر الغضب، يعني بالعدل، فهكذا تقوم المجتمعات على العدل. قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ثم تأمل يأتي تعقيب عجيب في خلال هذه الآيات، قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. طبعا عفو غفور، العفو محو الذنب، والغفور ماذا فيه؟ الستر، لأن المغفر يلبس على الرأس فيقي يعني المقاتل من ضربات الأسهم مع ستره للرأس، كذلك مغفرة الله تقي العبد من شر ذنبه مع ستر الله تعالى له. فمع محو الذنب الله تعالى يستر على عبده، إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ذلك إشارة إلى ماذا؟
نعم،
هذه الآية ما فيها مبتدا محذوف ولا، هذه الآية تتصل بما بعدها، ذلك بأن الله، الإشارة إلى ماذا؟ أقرب مذكور ماذا؟ لينصرنه الله، يعني الكلام قائم على هذا، أن المظلوم الذي بغي عليه لينصرنه الله. قال ذلك، يعني ذلك النصر بسبب ماذا؟ بسبب أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. تأمل هذا ربط جميل، سبحان الله، تأمل كيف يربط الله تعالى بين تحقيق وعد للمؤمنين بالنصر وبين سننه الكونية الثابتة التي لا تتغير. سبحان الله، يعني اطمئن، الله تعالى سينصرك كما أن الله تعالى قادر على كل شيء، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، هذه مظاهر قدرته، فاطمئن. ربك الذي ينصرك هو من؟ هو الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هو المتصرف في الكائنات كيف يشاء، فكيف لا تطمئن لنصره؟ قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، والإيلاج إدخال مع شيء من الخفاء، الوليجة، البطانة، ولج منزله دخل منزله، كذلك يولج الليل في النهار، لذلك لما يدخل الليل في النهار يعني ما يكون هذا دفعة واحدة، وإنما يكون هكذا بخفاء وتدرج، هكذا تذهب ظلمة الليل شيئا فشيئا وتدخل يعني أو يأتي نور أو ضياء النهار شيئا فشيئا، وكذلك ويولج النهار في الليل، يدخل النهار في الليل، تغرب الشمس شيئا فشيئا فيدخل النهار كأنه يدخل في ظلمة الليل. وكذلك يعني من معنى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أنه يعني يدخل ساعات هذا في ساعات هذا، فمثلا يعني يطول الليل في الشتاء كأنه دخلت ساعات النهار في داخل في ساعات في ساعات الليل، ويدخل ساعات الليل في ساعات النهار، وهكذا. تأمل في ذكر هذه الصورة الكونية في هذا المقام بالذات، هذا الإخوة فيه إيماء وإشارة إلى تغير الأحوال، هذا من باب القياس والتمثيل، يعني كما أن الله تعالى يغير حال المسلمين من ذل كانوا في مكة ثم هاجروا في سبيل الله وجاهدوا ظلموا وأن الله سينصرهم، هكذا تتغير الأحوال، فانظر كيف يغير الله تعالى الأحوال في كونه، يغير الليل إلى نهار ونهار إلى ليل وهكذا. فهذا فيه إشارة إلى يعني التغير الذي يحصل كذلك في واقع الناس. وتأمل كيف ذكر هنا الليل والنهار خاصة، كما قلنا يعني يولج الليل في النهار يعني يكون بالتدريج بخفاء، فيذهب الظلام شيئا فشيئا، يولج الليل في النهار فيذهب الظلام شيئا فشيئا حتى يكمل النهار، وهكذا يذهب الباطل شيئا فشيئا، غزوة بدر، غزوة أحد، غزوة الخندق، ثم فتح مكة، غزوة حنين، غزوة تبوك، جاء عام الوفود، كل الوفود جاءت إلى المدينة تعلن إسلامها شيئا فشيئا. فكما أن كذلك للأسف يعني الخلافة الإسلامية والدولة الكبرى هكذا تتناقص شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تضعف، ويولج النهار في الليل شيئا فشيئا. وهذا نتعلم منه أن النصر ما يأتي بمعركة خاطفة هكذا كما يريد دعاة الفتنة المستعجلون بالنصر، يريدون أن تتغير مجتمعات في يوم وليلة، خلاص اليوم نتفق نخرج جميعا في ثورات ومظاهرات واعتصامات، يريدون أن يغيروا الواقع في يوم وليلة، هذا لا يكون. حتى لو انقلبت دول في يوم وليلة وأشهر، لكن واقع الناس ما يكون بهذا، تغيير حال الناس ما يكون بهذه السرعة، هذه النفوس ما تتغير بهذه السرعة. النفوس تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى أن تصاغ صياغة على الإيمان والتقوى، هذا ما يكون إلا بالعلم والدعوة والعمل في الصالح، وأن تجاهد نفسك، وهكذا الكل يجاهد نفسه ويدعو إلى الله، وحتى بالفعل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة يصبر يدعو إلى التوحيد، كأنه يصوغ نفوس الصحابة على الإيمان واليقين بالله. ثم هكذا في المدينة نزلت الشرائع والأحكام تثبت هذا الإيمان واليقين، إلى أن حصلت قوة وجادوا في سبيل الله، وهكذا بعد سنوات. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فهكذا على المسلمين أن يعرفوا هذا الأمر في تغيير الواقع والمجتمعات، وما يغتروا بدعاة الضلالة والفتنة. بل أعظم طريق اليوم هو جهاد العلم والدعوة والعمل الصالح، هذا الذي يهيئ الخير للمسلمين. قال ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا يذكرنا بقول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ثم ماذا قال؟ تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل. فكما ذكر هنا، هنا أيضا تغيير للملك. قال: وأن الله سميع بصير. وأن الله سميع بصير، فالله تعالى عليم بأحوال عباده في الليل والنهار، يسمعهم ويبصرهم، لا تخفى عليه خافية. وأن الله سميع بصير، فيسمع يعني دعاء المسلمين وبصير بحالهم، والله تعالى ينصرهم ويغير حالهم. وأن الله سميع بصير. ثم كما ربط الله تعالى النصر بأفعاله الدالة على قدرته في إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل، فكذلك بعد ذلك ربط النصر بما هو أعظم من هذا. قال: ذلك يعني النصر المذكور المتقدم بسبب أن الله هو الحق، الله هو المعبود الحق، فلا بد أن يقيم الحق وينصر الحق وينصر أهل الحق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون، في قراءة ما تدعون، وأن ما تدعون أو وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. نعم، الباطل لا وجود له، لا حقيقة له، فلن ينتصر، إنما هي أوقات أزمنة ينتفش وينتفخ فيها الباطل، ثم أما الزبد فيذهب جفاء. قال: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فلا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. وأن الله هو العلي الكبير جل جلاله، وأن الله هو العلي الكبير، العلي الذي لا أعلى منه، فوق السماوات العلى على العرش استوى جل وعلا، العلي بقوته، العلي بقدرته، العلي بعلمه، العلي بحكمته. وأن الله هو العلي الكبير جل وعلا، فلا أكبر، لا أحد أكبر منه جل وعلا، الله أكبر من كل شيء جل جلاله، الله أكبر بذاته وصفاته وجلاله وإنعامه، الله أكبر. وأن الله هو العلي الكبير، إذن ماذا تساوي بعد ذلك؟ أي قوة تواجه يعني أهل الحق الذين يعتصمون بالله العلي الكبير جل وعلا؟ وأن الله هو العلي الكبير، هذه آيات يعني فيها تطمئن وتثبيت للمؤمنين. فظهر هنا يعني مقصد الصورة ظهورا واضحا في إقامة دين الله تعالى وأن هذه سنة الله الكونية. ربط النصر هنا بآيات الكونية وبأنه الحق جل جلاله. ثم تنتقل الآيات أيضا إلى التذكير ببعض دلائل القدرة والنعمة يعني في هذا السياق الجميل، لكن لعله يأتي معنا الحديث عن هذا في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.